بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته إلى أبي القاسم يوسف السبتي الشهيرة بالوصية الصغرى: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو الفصل الرابع والأخير من هذه الرسالة التي تضمنت أجوبة على أسئلة طرحها أحد تلاميذة المغرب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تلخصت في أربعة أمور. سأله عما يصلح له في أمر دينه ودنياه، وهذا أجاب عليه شيخ الإسلام واستفاض في الرد عليه. والسؤال الثاني كان متعلقاً بأفضل الأعمال بعد الفرائض، وأجاب عليه شيخ الإسلام. وأما السؤال الثالث فهو متعلق بأرجح المكاسب، أرجح المكاسب والمتعلقة بمسألة طلب الرزق، وأجابه شيخ الإسلام على مراده. بقي السؤال الرابع وهو المتعلق بما يعتمد عليه من الكتب، لأن هذا السائل هو طالب علم، وطالب العلم ينبغي أن يعتني بجانب هام له علاقته الوطيدة بطلب العلم، وهو ما يعتمد عليه من الكتب، أي ما يجعله عمدة ومرجعا يرجع إليه في مسألة الكتب، لا سيما فيما يتعلق بعلم من علوم الشريعة وهو علم الحديث. هذا سؤال سأله هذا التلميذ، لأنه كما لا يخفى عليكم أن طلب العلم الشرعي له وسائل كثيرة وله أبواب وطرق يلتزمها طالب العلم لأجل أن يحصل على العلم، ولا شك أن من أنفع طرق ووسائل العلم أن يؤخذ من العارفين من العلماء الذين لهم قدم صدق وعلو كعب في العلوم الشرعية، لا سيما من كان مختصا في بعض العلوم، كأن يطلب مثلا علم التفسير عند من عرف بالتفسير، أن يطلب علم الحديث عند من عرف بالحديث، أن يطلب علم الفقه ممن عرف بعلم الفقه، وهكذا. فالعلم يؤخذ من أفواه العارفين به، أي من أفواه العلماء، إما بسؤالهم وإما بحضور مجالسهم، مجالس العلم التي كان يعقدها العلماء إما في المدارس وإما في المساجد وإما في دور العلم، يجلسون للتعليم ويأتي إليهم الناس ويتعلمون ويأخذون العلم منهم. هذا من وسائل وطرق تحصيل العلم، وهو من أنفعها، ومن الطرق أيضا التي بها يتحصل طالب العلم على ما يريده من أبواب العلم أن يقرأ في الكتب، أن يقرأ في الكتب. والقراءة في الكتب لها شروطها ولها ضوابطها. هنا قال شيخ الإسلام: وأما ما تعتمد، ما تعتمد يعني ترتكز وتوجه له العناية وتجعله أساسا تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع. وهذا كما رأينا في الدرس الماضي لما سأل هذا التلميذ شيخ الإسلام عن أرجح المكاسب، ما قال له شيخ الإسلام أرجح المكاسب وأفضل المكاسب أن تعتني بالزراعة مثلا أو بالصناعة أو بالتجارة. شيخ الإسلام دله على أمر مهم، وهو أن الأفضلية تختلف من شخص إلى آخر، لأن المسألة نسبية. فالإنسان أحيانا قد تصلح له التجارة ولا تصلح له الزراعة، تصلح له الصناعة ولا تصلح له التجارة، يختلف باختلاف الناس ويختلف أيضا باختلاف أوقاتهم. فكذلك العلم، العلم كما قال شيخ الإسلام إذا أردت أن تعتمد على بعض كتب أهل العلم قال فهذا باب واسع جدا. لماذا وصفه بأنه باب واسع جدا؟ هذا يرجع إلى كثرة ما ألفه علماء الإسلام. علماء الإسلام على مد العصور وفي مختلف الأمكنة وحيثما تواجد المسلمون يوجد نخبة من أهل العلم تفرغوا للتأليف والتصنيف. ولهذا لو أردنا الآن مثلا مع وجود هذه الآلات الحاسبة وهذه التكنولوجيا اليوم الموجودة نسخرها في تتبع مؤلفات أهل الإسلام وما كتبوا وما تركوا وما صنفوا في العلوم الشرعية المختلفة الفنون، لنجدها كما هائلا لا يحاط بوصف ولا بعدد، يعني لا يمكن أن نحصي. لماذا؟ لأن هذه المؤلفات على كثرتها بطبيعة الحال فيها النافع وفيها الضار، وبعضها يغلب عليها الصواب وإن كان فيها الخطأ، لأن الله عز وجل أبى إلا أن يتم كتابه. وبعض هذه الكتب أخطأها كثيرة وربما فيها ضلالات وفيها بدع وفيها انحرافات، لكن نحن نتكلم عن الكتب التي صنفها علماء الإسلام الذين ينتمون إلى الإسلام انتماء صادقا وكتبوا في العلوم الشرعية التي لها علاقة بالعلم الشرعي، الذين كتبوا في التفسير وكتبوا في الفقه وكتبوا في الحديث وكتبوا في الأصول وكتبوا في اللغة وكتبوا في السيرة وكتبوا في التاريخ. فهذه بعض أنواع علوم الشريعة، هذا من حيث الأصول. ولكن إذا أردنا أن نفرع فنجد أنه في الأصل الواحد أو في العلم الواحد أو في الفن الواحد من الفنون الشرعية تجد علوم كثيرة، وهذه كلها كتب فيها علماء الإسلام. إذن نحن لا يمكن أن نحصي عدد الكتب التي يمكن أن يرجع إليها طالب العلم. ولهذا قال له شيخ الإسلام وأما ما تعتمد عليه من كتب من الكتب في العلوم فهذا باب واسع. ولهذا لابد لطالب العلم إذا أراد أن يتعلم عن طريق الكتب، ولابد له من الكتب حتى ولو أخذ من العلماء، لابد أن يرجع إلى الكتب لتوسيع مداركه في العلم، لتثبيت علمه، للتحقق من المسائل العلمية، لمعرفة قدرات ذلك المؤلف وطريقته في التأليف، لأن الناس يختلفون، الناس يختلفون في المدارك وفي الفهوم وفي المعارف. ولهذا قد تجد مثلا عند عالم ما لا تجده عند الآخر، وهذا قد تجد طريقته، تجد طريقته في العلم طريقة تتناسب مع بعض الناس، مثلا لسهولة أسلوبه لترتيب أفكاره. وأحيانا يختلف مراد المصنف في التأليف، بعض المصنفين يأتي إلى كتاب يقول أنا أشرح هذا الكتاب لكن قصدي أن أيسر للقارئ فهم مراد هذا الكتاب، إذن فهو يأتي بأسلوب ليس فيه تعقيد ولا يأتي بكلام غريب وألفاظ تحتاج إلى فك وإلى تحليل، لأن بعض الكتب قد يؤلفها بعض العلماء لكن هي خاصة لصنف من الناس. الآن تأتي مثلا إلى متن في الفقه مشهور عند المالكية يسمى مختصر خليل، هذا المختصر في الفقه المالكي مرجع المالكية يرجعون إليه،
لكن لو أنت تقرأ مختصر خليل دون أن ترجع إلى الشروح تراه أنه مجرد ألغاز. تعرفوا الألغاز يعني كلمات مختصرة يذكرها في مسائل فقهية أنت لا تستطيع أن تفهم مراد صاحبها إلا إذا رجعت إلى شروح هذا المختصر. وبعض هذه الشروح أظن هي ألغاز تحتاج إلى من يشرحها، ولهذا وجدت هذه المتون وعليها شروح، وهذه الشروح عليها ما يسمونه بالحواشي، وأحيانا ترجع إلى الحواشي ولا تفهم لأن قصد المؤلف يختلف من هذا إلى آخر. لكن أمر الكتب هذا أمر مهم يجب أن يعتني به طالب العلم، لكن الذي ينبغي أن ينبه في هذه المسألة أن الإنسان لا يقرأ كل ما وقع عليه نظره من الكتب أو كل ما أهداه إنسان كتاب قرأه، لا يقرأ ما حصل عليه من الناس أو أعجبه عنوانه فاشتراه من مكتبة أو اقترضه من فلان. قراءة الكتب لها ماذا؟ لها ضوابط، لها ضوابط ولها أسس. فمن ذلك كيف نعرف قيمة الكتاب، لأن كل كتاب له قيمة. قيمة الكتاب أولا تظهر في الأمر الأول وهو ثناء العلماء على ذلك الكتاب. إذن أنت لا تقرأ أي كتاب، تقرأ الكتاب الذي أثنى عليه العلماء. ما معنى أثنى عليه العلماء؟ يعني أن العلماء أوصوا بقراءة هذا الكتاب وقالوا أن هذا الكتاب كتاب نافع، هذا الكتاب كتاب جليل، هذا الكتاب كتاب عظيم، هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب العلم. يعني يثني عليه العلماء، يمدحه العلماء، وهذا أمر مهم. وأما الكتاب الذي لا يثني عليه العلماء ولا يوصون بقراءته فالإنسان لا يقرأه. ولهذا بعض المعاصرين ألف كتاب في مجلدين سماه كتب حذر منها العلماء، لأنه كما توجد كتب أثنى عليها العلماء هناك كتب حذر منها العلماء. ولهذا لبعض المعاصرين كتاب سماه كتب أثنى عليها العلماء، والآخر ألف في ماذا؟ كتب حذر منها العلماء. إذن كيف تعرف قيمة الكتاب؟ تعرف قيمة الكتاب بثناء العلماء عليه، يقول هذا كتاب. مثلا لو قلنا صحيح البخاري نجد أن ثناء العلماء على كتاب البخاري لا يمكن أن تحصي عدد من أثنى على هذا الصحيح، يعدون بالمئات ولا أبالي قلت بالآلاف ما بين مكتوب وبين ملفوظ، الذين عاصروا البخاري والذين جاءوا بعد البخاري والذين جاءوا بعد تلاميذ البخاري إلى يوم الناس هذا. وربما ونحن في هذا المجلس نجد الآن من العلماء من يثني على صحيح البخاري ومنهم من يشرح البخاري في هذه اللحظة التي نحن فيها أو قبلها أو حتى بعدها. فلا شك أن الكتاب الذي يثني عليه العلماء هذا أولى أن يعتمده طالب العلم. وسيذكر شيخ الإسلام نموذجا للكتاب الذي أثنى عليه العلماء بل أجمعوا على ثنائه. أيضا من الأمور التي تنضاف في معرفة قيمة الكتاب الثقة في مؤلفه، أن يكون المؤلف أو المصنف موثوقا. ما معنى موثوقا؟ أن يكون مثلا صاحب عقيدة سليمة، صاحب عقيدة سليمة. لأن البعض قد يؤلف بعض الكتب وقد يكون له علم فيما يكتب، مثلا في فن من الفنون، في علم من العلوم التي قد تتصل بعلم الشريعة أو تكون خادمة لعلم الشريعة كعلوم الآلة مثلا، كاين كتب مثلا ألفها العلماء في النحو في الصرف، علماء ألفوا في البلاغة وكتاباتهم عالية القدر لأنهم أوتوا علما في هذا الفن الذي تخصصوا فيه. ولكن مع ذلك ماذا تجد؟ تجد أنهم يجعلون في هذه الكتب التي ألفوها في هذا العلم الخاص أنهم يذكرون خاصة عند التمثيل تلك العقائد الباطلة الزائغة التي يؤمنون بها، يؤمنون بها. لهذا مثلا كتاب الكشاف، الكشاف هذا كتاب في التفسير لأحد مصنفيه يسمى الزمخشري، بعضهم يقول إمام الزمخشري وهو لا يستحق أن يقال له إمام لأن الإمام هو الذي يقتدى به في الخير. الزمخشري، الزمخشري يقال أنه أول من قعد للبلاغة القرآنية يعني كتابه كتابته في البلاغة من الطراز العالي، ولكن الرجل عقيدته ليست عقيدة سليمة، لأنه يتبنى عقيدة المعتزلة، والمعتزلة مخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة. حتى لا نستفيض في الشرح، نبين من بعض عقائدهم أنهم يقولون أن صاحب الكبيرة الذي يقع في الكبيرة هذا لا يقال له كافر ولا يقال له مؤمن، لا يقال له مسلم، هو في منزلة بين المنزلتين. من أصولهم الفاسدة أيضا أنهم ينكرون رؤية الله يوم القيامة، يقول أن أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة لا يرون الله يوم القيامة، هذه عقيدتهم. وأهل السنة والجماعة يقول أن الله يرى يوم القيامة، الدليل عندنا في القرآن، الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي تنظر إلى وجه الله عز وجل، هذا الدليل القرآني. قال الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا حجب عنه الكفار بمفهوم المخالفة دل على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، هذا من أدلة القرآن. من أدلة القرآن التي استدل بها العلماء على رؤية الله، قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هو دخول الجنة، وزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. وأكثر أدلة التي فيها بيان أن أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فأهل الإيمان إذا أدخلوا الجنة يرون ربهم كما يرون القمر، كما قال لا تضامون عن رؤيته، الإنسان يقدر يرى القمر ولا لا، يشوف القمر، فكذلك يرى أهل الإيمان ربهم يوم القيامة. هذه أدلة في القرآن وفي السنة، وينكرها المعتزلة، يقول لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، الله عز وجل يقول أنه لا, لا, لا تدركه الأبصار، ولكن هذا في الدنيا، لكن يوم القيامة أخبر الله عز وجل بأنه يرى ويراه أهل الإيمان. إذن هذا الزمخشري متبني لعقيدة المعتزلة، ولهذا أنت لو قرأت كتابه هذا الكشاف قد تجد مثلا أنه يذكر بعض المسائل في القرآن، ولاسيما فيما يتعلق بالبلاغة، لكن أنت قد تستحسنها، لكن هو يؤصل لمذهبه. ولهذا قال العلماء أن كل من يكتب في علم من العلوم الشرعية إلا ولابد أن يخدم ما في قلبه، يعني يخدم عقيدته. والزمخشري هذا من الناس الأذكياء الذين كما قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا علما، يعني العلم الشرعي المؤصل. أحيانا يبرز عقيدته لكن ليس بذلك الأسلوب التهجمي ولا الظاهر، يعني يظهر من كلامه أنه يريد كذا، ومعناه أنه يراوغ، يراوغ لا يواجه. ذكروا من أمثلته وهي أمثلة كثيرة، منها المثال المشهور لما جاء إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلى متاع الغرور. لما جاء إلى هذه الآية قال فقد فاز، قال وأي فوز أعظم وأكبر من دخول الجنة، كلام في هذا معناه، أي فوز أكبر وأعظم من دخول الجنة، يعني هو يريد أن يقول أنه لا يوجد بعد دخول الجنة فوز أكبر من دخولها. هذه قد لا يتفطن إليها الإنسان، لكن العلماء الذين تتبعوا اعتزالية الزمخشري، كما قالوا أن الإمام البلقيني استخرج اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالملقاط، يعني جاء إليه بالملقاط واستخرجها، قال هذا القول الذي قاله الزمخشري في ظاهره كلام مقبول، أي فوز أعظم من دخول الجنة، قال يريد بهذا إنكار الرؤية، يعني إذا دخل الناس الجنة ليس عندهم فوز بعد ذلك، قال هذه دسيسة. مثله أيضا ابن جني، هذا إمام في النحو في زمانه، ألف كتاب الخصائص، لكن الأمثلة التي ذكرها في النحو، مع أن النحو يستطيع الإنسان أن يكتب في النحو دون أن يربطه بمسائل الشرع، لكن هو عند الأمثلة يمثل بعقيدة المعتزلة. ولهذا لابد أن الإنسان إذا قرأ الكتاب أن ينظر في مؤلفه في مصنفه، فإن كان موثوقا عند أهل العلم عرف بالعلم والورع والتقوى وعقيدته سليمة ومنهجه سليم فالإنسان يقرأ له. أما إذا كان عنده زيغ وعنده انحراف فهذا ينبغي أن يحتاط الإنسان في قراءة كتبه، ولا يقرأ مثل هذا الكتاب إلا المتمكن من طلبة العلم. لماذا قلنا المتمكن؟ لأن المتمكن يستطيع أن يميز، يعرف الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال. أما العامي الذي بدأ يتدرج في طلب العلم فهذا لا يحسن أن يقرأ جميع هذه الكتب. ولهذا نقول أن كل طالب علم أو كل إنسان يريد أن يقرأ كتابا ينبغي ماذا؟ أن يسأل من يثق في علمه ومن هو أعرف بهذه الكتب، ويقول له مثلا: يا أستاذ يا شيخ، هل يصح أن أقرأ هذا الكتاب؟ أو يحق لي أن أقرأ هذا الكتاب؟ إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني هو الوثوق في مؤلفه. الأمر الثالث وهو مهم يتعلق أيضا بالكتاب، خدمة الكتاب. ما معنى خدمة الكتاب؟ هناك بعض الكتب قد يكون مؤلفها معروفا موثوقا في علمه، وقد يثني العلماء على ذلك الكتاب، لكن هذا الكتاب يحتاج إلى شرح، لكن أنت لا تجد من شرح هذا الكتاب، إذن يصعب عليك أن تقرأ، لأنك لو قرأت هذا الكتاب ربما لا تفهمه الفهم الجيد، ربما تفهم لكن فهمك قاصر، فأنت تحتاج إلى أن ترجع لمن؟ إلى شرح العلماء. ولهذا طالب العلم من الذكاء ومن التوفيق إذا بدأ في طلب العلم أن يقرأ الكتب التي شرحها العلماء. مثلا لو جئنا مثلا إلى دراسة مثلا علم الحديث، الحديث كتب فيه العلماء وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة، يعني لا يمكن الإنسان أن يحصيها عددها، لكن بطبيعة الحال الإنسان ما راح يبدأ بكتاب في الحديث فيه 10,000 حديث. أنت لو قيل لك مسند الإمام أحمد تستطيع أن تقرأه؟ ما تستطيع أن تقرأه قراءة، فضلا على أن تعي ما فيه من أحاديث. لكن إذا بدأت، العلماء نصحوا بكتاب جمعه مؤلفه وهو إمام في الحديث، الإمام النووي له كتاب، هذا الكتاب جمع فيه أحاديث نبوية مختلفة تتعلق بمسائل من العلم والعمل والعقيدة والعبادة والسلوك، جمعها في 40 حديث، ولهذا سميت بالأربعين لأنها فيها 40 حديث، وسميت بالنووية نسبة لصاحبها الإمام النووي، مع أن العلماء كتبوا في هذا 40 في كذا 40 في كذا، لكن شهرة هذه 40 التي قابلها العلماء وأثنوا عليها وعلى صاحبها ثم تولوها بالعناية والشرح، فتجد مثلا أن مثل 40 هذا يعني لو جئت إلى من شرحه من العلماء تجد العدد الكثير جدا. ولهذا الإنسان لو اعتمد هذا الكتاب في حفظه أو في قراءته أو في شرحه للناس لا يأتيه، لأنه يجد أن هذا الكتاب قد شرحه علماء، منهم صاحبه الكتاب الإمام النووي شرح هذا الكتاب، ومن أحسن الشروح أنه جاء بعده الحافظ ابن رجب الحنبلي فشرح هذا الكتاب في كتاب اسمه جامع العلوم والحكم، هو من أنفس هذه الشروح، وزاد عليه 10 أحاديث فثم 50 حديث. ثم جاءت بعد ذلك كتب العلماء حتى من المعاصرين شرحوا هذه 40 النووية. ولهذا طالب العلم أو المعلم المبتدئ إذا أراد أن يعلم الناس في الحديث يأتي إلى هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب خدمه العلماء، وكذلك يقال في التوحيد ويقال في التفسير ويقال في كذا إلى غير ذلك. مثلا في التفسير تجد أن العلماء اعتنوا بتفسير ابن كثير، وابن كثير هو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، هو إمام حافظ في الحديث وإمام مؤرخ وإمام مفسر، كتابه من أجمع كتب التفسير، وهذا الكتاب خدم، تفسير ابن كثير خدم تحقيقا، يعني ما يتعلق بالنص وأيضا تحقيقا للأثار وللأحاديث واختصارا وتهذيبا، وإن كان إلى حد الساعة مع كثرة من خدم هذا الكتاب يحتاج أيضا إلى خدمة أخرى، والعلماء جهودهم متواصلة في هذا الشأن. هذا الأمر الثالث. أما الأمر الرابع فيرجع إلى النفع العائد على طالب العلم لهذا الكتاب. أنت لما تقرأ كتاب لابد أن تنظر هل تستفيد من هذا الكتاب أو لا تستفيد من هذا الكتاب. لأن ليست كل ما يقرأه الإنسان يفيده. العقاد هذا أديب، ما هوش عالم، أديب من المعاصرين المصريين، عنده كلمة في باب المطالعة وهي كلمة جميلة، أنا كثير ما أستشهد بها، يقول لك المرشدون اقرأ ما ينفعك، قال أما أنا فأقول انتفع مما تقرأ، يعني هو عكس القضية، وهذا حق. يعني أحيانا الكتاب قد يكون نافعا، لكن إذا أعطيته لإنسان إذا قرأه قد لا يفهمه ويصعب عليه، إذن فكأنه ما قرأ. لهذا لو جاءك مثلا طالب علم صغير طليب كما نقول، هذا كون بدأ يقرأ بدأ يتعلم، يقول لك أنا دلني على كتاب في العقيدة، أنت ما تأتي إليه وتقول له اقرأ مثلا معارج القبول، ولا اقرأ مثلا شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. الطحاوية متن في العقيدة، عقد أهل السنة والجماعة، وهو متن صغير شرحه العلماء، من أمتع شروحه شرح ابن أبي العز الحنفي، وهذا الشرح ماتع فيه فوائد كثيرة جمع، لكن لو قرأه طالب العلم مبتدئ ما يستطيع أن يفهمه، يعني بمجرد أن يقرأ يترك الكتاب، ولو أتمه ما فهم منه شيء، أو ربما فهم بعض المسائل وتفوته أشياء كثيرة. ولهذا نقول له هذا الكتاب لا يحسن أن يقرأه كل إنسان، يقرأه من تدرج في علم العقيدة، قرأ قبله كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا ثم رجع إلى الآخر. إذن الإنسان دائما إذا قرأ الكتاب يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى النظر في مقدار النفع الذي يكون له من ذلك الكتاب. ولهذا شيخ الإسلام هنا نبه قال وأيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلاد آخر. هذا نفس ما قاله شيخ الإسلام عن أرجح المكاسب، يختلف باختلاف الناس، لأن الإنسان ينشأ مثلا في بلد والآخر ينشأ في بلد، يمكن أن هذا يتيسر له من العلم في طريقة طلبه أو في ذلك المذهب الذي يدرسه، سواء كان متعلقا بالعقيدة أو كان متعلقا بالفقه أو بالحديث، الناس يختلفون. ولهذا مثلا لو جئت، يعني كلام شيخ الإسلام قال أن طالب العلم هذا يرجع إلى الاختلاف فيه إلى نشأ الإنسان، يعني الإنسان أين تربى، الإنسان الذي يتربى مثلا في بلدة فيها علماء والبلدة التي ليس فيها علماء يختلف طلب العلم من هذا إلى آخر. وقال أيضا فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. فمثلا أحيانا بعض طلبة العلم يقصدون بعض البلدان أو بعض المدن في بلدان معينة، امتاز أهلها بماذا؟ بقراءة القرآن، عندهم إيجازات في القراءات. الأحسن أن الإنسان إذا وصل إلى هذا المكان الأولى له مثلا أن يشتغل بالقراءات لوجود هؤلاء العلماء الذين يعلمونه ويلقنونه هذا العلم الذي لا يجده في بلده. فقد يكون من عدم الحكمة أن يطلب مثلا وهو في سوريا أن يطلب علم العقيدة، لأن العهد بعلمائهم في تلك المنطقة أن عقيدتهم، يعني نقول هذا الحكم الأغلب، وإلا يوجد يعني من تكون له عقيدة سليمة، لكن الشهرة عندهم مثلا في القراءات، فالإنسان يأخذ القراءات. إذا أتيت مثلا إلى بلد فيه علماء اشتهروا برواية الحديث، تقرأ عليهم الحديث أفضل من أن تقرأ عليهم أشياء أخرى التي قد لا يحسنونها. لو كنت مثلا في بلد من البلدان، مثلا أنت في الجزائر، واحد يحب يقرأ مثلا الفقه الحنبلي مثلا على سبيل المثال، نقول له لا يحسن أن تقرأ المذهب الحنبلي هنا، لو ذهبت إلى الحجاز تقرأ الفقه الحنبلي، لأن علماءه يدرسون الفقه الحنبلي أو الفقه على أصول الحنابلة. ولكن إذا كنت مثلا أنت في بلاد المغرب أو في بعض مناطق في مصر، يحسن مثلا أن تقرأ ماذا؟ أن تقرأ الفقه المالكي، لأن إذا قرأت الفقه المالكي تجد المتخصصين فيه العلماء به، فعند الإشكال ترجع إليهم. لكن وأنت مثلا هنا تحب تقرأ الفقه الحنفي، إذا أشكلت عليك مسألة لمن ترجع؟ ترجع مثلا إلى عالم، إلى عارف بالمذهب المالكي، قد يقول لك أنا لا أحسن هذه المسألة، ارجع إلى فقيه حنفي إذن أنت قد لا تجد هذا الفقيه الحنفي. ولهذا شيخ الإسلام نبه إلى هذه المسألة، قال فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. وكأن شيخ الإسلام أراد أن ينبه طالب العلم على مسألة مهمة جد مهمة، أن طالب العلم يطلب العلم على حسب ما يكون عليه العلماء في تلك البلدة، سواء ما يتعلق بطريقة أو مذهب أو منهجية أو تخصص، فأنت تأخذ العلم بما يناسب تلك البلدة حتى يسهل عليك الطلب. لكن لو تطلب أنت العلم في تلك البلدة ولا يوجد أهلها والمتخصصون في ذلك فإنك قد لا تستفيد. ولهذا شيخ الإسلام ما بيّن له أنه ينبغي أن يدرس الكتاب الفلاني أو يأخذ العلم الفلاني أو يذهب إلى مكان آخر. ولهذا عرف عند علماء الإسلام الذين كانوا يحصلون العلم أنهم كانوا يرحلون لطلب العلم. لماذا وجدت الرحلة في طلب العلم؟ لأن الإنسان لو بقي في مكانه في بلدته قد لا يتيسر له جمع العلم، لأنه لا يمكن أن يكون في مدينة واحدة جميع العلماء أو جميع المتخصصين في العلوم الشرعية. قد تجد فيها قارئا ولكن لا تجد فيها فقيها، قد تجد فيها محدثا قد لا تجد فيها مفسرا. ولهذا كثرت الرحلة في طلب العلم، تجد الناس مثلا يذهبون إلى مكان يأخذون الحديث، لما يفرغون من طلب الحديث ينتقلون إلى مكان يوجد فيه الفقه، إذا أكملوا في ذلك يذهبون إلى مكان يطلبون فيه العلم الفلاني. وبهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يتعلم. تفضل.
قال الشيخ رحمه الله: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك.
هذه الفقرة من أهم ما ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بطلب العلم، وإن ذكرها بعبارات مختصرة موجزة لكن تدل على معاني عظيمة. أول ما ينبغي، قال لكن جماع أو جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. العلم سعي وتحصيل، إذن لابد فيه من ماذا؟ من التوكل على الله عز وجل. الإنسان إذا أراد التوفيق، من علامات التوفيق في كل عمل لا سيما في أشرف الأعمال وهو طلب العلم، أن يستعين بالله. ومعنى أن يستعين بالله أن يبرأ من حوله وقوته ويتوكل على الله عز وجل. إذا كان الإنسان يتوكل على الله في رزقه، يتوكل على الله في دفع المضار، ويتوكل على الله في جلب المنافع، يتوكل على الله عز وجل في كل شيء، أعظم ما يتوكل على الله هو طلب العلم. إذن من باب التوفيق بل رأس التوفيق أن يستعين الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لأن العلم عبادة، والعبادة لا يكون الإنسان قائما بها موفقا لها إلا إذا استعان بالله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالله عز وجل أمرنا بطاعته وعبادته، وأمرنا مع ذلك بالاستعانة به على عبادته. ولهذا الموفق من الناس من جمع بين العبادة والاستعانة. أما إنسان يعبد الله عز وجل ولا يستعين به، هذا لا يمكن أن يكمل مشوار عبادته، يعني يأتي يوم لينقطع العبادة لأنه لم يكن مستعينا بالله عز وجل. ولكن من استعان بالله سبحانه وتعالى ولم يطع الله عز وجل، أيضا كان هذا كالذي يعني يمشي على ظهر حصان لكن هو مائل بالجهة. هذا لا شك أنه إذا استمر به السير أنه سوف يسقط ولا يكمل أن يسير ولا يمكن له أن يكمل في مشواره وفي سيره. إذن أول ما نبه إليه شيخ الإسلام في هذه الرسالة على طالب العلم قال أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ومعنى أن يستعين بالله عز وجل بمعنى أن الإنسان لا يصيبه الغرور والإعجاب بالنفس. يعني بعض الناس يكون ربي سبحانه وتعالى رزقه بعض الذكاء، يقول لك أنا سأذهب وأتعلم وأنا كل يقين على أني سوف أحصل على ذلك العلم وسوف أتفوق على الأقران وسوف أكون عالما. تعجبه كما يسميه الآن بعض المعاصرين بالقدرات، يقول لك أنا عندي قدرات عقلية وعندي قدرات الحفظ، يمكن أن أصير عالما ويمكن أن أهزم أقراني وأن أتفوق عليه. هذه الأمور قد يتنافسها في مسائل الدنيا أو علوم الدنيا، أما علوم الآخرة، العلوم التي لها صلة بدين الله عز وجل، لا ينبغي الإنسان أن يغتر بنفسه وأن يدخله العجب في قلبه يطلب العلم لكي يتفوق على الأقران. ولهذا كانت والدة سفيان الثوري رحمها الله لما مات والده كانت هي تعمل، يعني تغزل بالصوف وتنفق على ولدها، لكن أعظم وأغلى وأثمن ما أهدته هذه الوالدة الصالحة لابنها سفيان الثوري هي نصيحة، قالت له: يا بني لا تطلب العلم لتماري به السفهاء، ولا تطلب العلم لتستعلي به على الفقراء، ولا تطلب العلم لتأكل به من الأغنياء، ولا تطلب العلم لتجادل به الأقران، وإنما اطلب العلم لوجه الله. كانت هكذا تنصحه. وهذا معنى أن الإنسان ينبغي إذا طلب العلم أن لا يدخله العجب والاغترار بالنفس، ويقول أنا أتعلم العلم حتى أتفوق على أقراني أو أصير عالما مفتيا تشد الرحال إلي. هذا في الحقيقة قد قاطع نفسه بالعلم، حتى وإن وصل إلى تلك المرتبة في الحفظ والذكاء فإنه لا ينفعه ذلك العلم. فالإنسان إذا دخل في طلب العلم الشرعي وتحصيل العلم الشرعي ينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن لا يتكل على قدراته بل وحتى على ذكائه. كم من إنسان أتي ذكاء خارقا ومع ذلك لم ينفعه العلم. شيخ الإسلام لما تكلم عن العلماء الوارعين، العلماء الذين لهم تعلق بالكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة على أصول الصحابة والتابعين، قال: هؤلاء أوتوا علما وأوتوا ذكاء. وقد جاء بعدهم أناس خالفوا هذه الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، وفارقوا جماعة المسلمين. قال: وهؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا علما. ولهذا كان كل مخالف لأهل السنة والجماعة حتى وإن كان عقله في غاية الذكاء، لكن هؤلاء لم ينتفعوا بعلمهم ولم ينفعوا الناس بعلمهم، ورغم أنهم كتبوا الكثير من الكتب المصنفة الطوال. كان بعضهم إذا كتب لا يلقي قلمه إلا بعد أن يحرر 20 مجلد أو 30 مجلد، ولكن أنت إذا قرأت كتبهم ما استفدت منها شيء، يعني كلها يعني فلسفة ومنطق وعقليات وتعقيدات وأسلوب يحير صاحبه. حتى أن هؤلاء الذين كتبوا في علم الكلام لما يعني قربت وفاتهم صاروا ينظرون إلى كتبهم ويقول: والله لم نستفد طوال عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وكان بعضهم قد أمر بإحراق كتبه، وكان يمسك كتاب الله عز وجل ويمسك صحيح البخاري ويقول: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني يقصد عجائز نيسابور يعني النساء الجاهلات الذين كانت لهم عقيدة يعني مما وضحها الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى في السماوات، أن الله تعالى مستوى على عرشه، أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، أن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير، يعرفون هذا مما يسمعونه. وهؤلاء تركوا هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الكتاب وذهبوا إلى هذه التعقيدات وهذه السفسطائية وهذا الافتراضية التي جعلوها في العلم، فخرجوا بالناس عن علم الكتاب والسنة فكانوا من المضلين. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كان ينبه على هذه المسألة، أن طالب العلم ينبغي أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن طلب العلم الذي جاءت الأحاديث ببيان فضله وبيان عظيم ثواب من طلبه أنه يختص بماذا؟ بالعلم المأثور. العلم المأثور يعني المنقول، لأن المأثور من أثر، يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وعلمه أمته. حتى إن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحه إلا وذكر لنا منه علما. سبحان الله، أبو ذر يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي والتحق بالرفيق الأعلى ما كاش يعني حاجة صغيرة إلا وذكرنا، ما من طائر يطير بجناحه إلا وذكر لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه. فالفوز كل الفوز والفلاح كل الفلاح في تلمس وطلب هذا العلم المأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا العلم الشرعي هو الميراث. ولا شك أن كل مسلم سواء كان قوي الإيمان أو ضعيفة، كان عالما أو جاهلا، إلا وهو يطمع في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا مثلا الآن خرجنا للناس للعامة حتى بما فيهم الإنسان الفاسق والفاجر، وقلنا له يا فلان والله غراه الآن في مسجد سحولة ولا في مسجد الخروب راه كاين واحد العمامة ولا كاين سيف ولا كاين قميص تاع النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إلا حبيت تجي دير لاشين باش ما يصح لك منه، يجي يعني راح تصيبه أمة من الناس هنا، لأن الناس تطمع في أن يكون لها حظ من أثواب النبي صلى الله عليه وسلم أو من آنية النبي صلى الله عليه وسلم أو خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أو سيف النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ليس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من الميراث المادي، اللي ترك يعني قميص وسيف وعمامة وشيء يعني مما هو موجود الآن، وبعضه قد ذهب واندثر لم يعد له أثر ذلك. لكن أغلى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو العلم الذي ورثه هذه الأمة. والعلماء يرثون ماذا؟ يرثون ما تركه الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. هؤلاء الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفي. ولهذا يقال، ماشي يقال يعني، هذا ورد في أثر صحيح ثابت، أن أبا هريرة رضي الله عنه مرة، وهو من علماء الحديث الذين كانوا يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى السوق لما رأى زهد الناس في العلم، خرج إلى السوق وقال لهم يا أهل السوق، ناداهم فاجتمعوا عليه ربما يظن أنه سيتكلم بكلام، قال يا أهل السوق إن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا قاعدون، الميراث في المسجد يقسم وأنتم هنا قاعدون مشتغلون بالتجارة. فقالوا أين هو؟ قال هو في المسجد. أين المسجد؟ دلهم على المسجد، فذهبوا يهرعون، خرجوا من السوق وذهبوا إلى المسجد ودخلوا المسجد فلم يروا الميراث الذي تكلم عنه، داروا في المسجد وجدوا حلق ثم رجعوا، قالوا لما رجعوا إلى أبي هريرة قال ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة ذهبنا إلى المسجد فلم نرى ذلك الميراث الذي ذكرته وتكلمت عليه أن الناس يقتسمونه. قالوا وما رأيتم أحدا في المسجد؟ قالوا ما رأينا أحدا في المسجد، رأينا قوما يعني استثنوا، رأينا حلق قوم جالسين، هذا يقرأ الحديث وهذا يقرأ الفقه وهذا يقرأ القرآن. قال ويحكم، ذاك ميراث رسول الله، هذا هو الميراث الذي ينفعكم. ولهذا شيخ الإسلام قال في تلقي العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وإن كان غيره يسمى علما، لكن العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الحديث وعلم الشريعة وعلم الفقه وعلم التفسير، هذا الذي تركه، قال هذا الذي هو يستحق أن يطلق عليه العلم، لأن العلم الآن اسم يطلق على جميع العلوم التي يدرسها الناس سواء كانت نافعة أو كانت ضارة، لكن من المفروض أن العلم لا يطلق إلا على العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا هو العلم. لكن الآن العلم ماذا يسمونه؟ العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء العلم الشرعي تمييز له عن العلم الآخر، أو يسمونه العلم النافع. والعلم النافع قال العلماء نوعان، النوع الأول هو العلم الذي جاء في الكتاب والسنة، هذا الذي يسميه العلماء بماذا؟ بالعلم الشرعي. وهناك علم أرشد إليه الكتاب والسنة، أرشد يعني دل عليه الكتاب والسنة، وهو العلم الدنيوي النافع، مثلا علم الطب، علم الهندسة، علم الحساب، علم الزراعة، علم الفلك، هذه علوم نافعة، هذه يعني أرشد إليها الكتاب والسنة، ولهذا يطلق عليها أنها علم نافع. لكن أفضل منها هو العلم الذي يتعلق بالدين، يعني علم الكتاب وعلم السنة، الحديث، التفسير، الفقه، هذا هو علم الكتاب والسنة. فالعلم المورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يستحق أن يسمى علما. قال وما سواه، يعني وما كان من غير العلم المورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون علما فلا يكون نافعا. بعض العلوم تسمى علم لكن قد لا تكون نافعة. سمى شيخ الإسلام هذا النوع من العلم، قال أنه علم، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن له أصول، يعني كل فن ولا كل علم يدرس له أصول، له مدرسة، له شيوخ يرجع إليهم، هذا يسمونه علما لكن قد لا يكون نافعا. قد يقول الإنسان مثل لهذا العلم الذي يسمونه الناس علم ولكن لا يكون نافعا. مثال علم الفلسفة، علم المنطق، هذه علوم لا نحتاجها. علم الطب نحتاجه لأننا ننفع به أنفسنا، نداوي به مرضانا، لكن علم الفلسفة وعلم المنطق هذا علم اليونان، واليونان أمة وثنية، يعني لما تتلقى علمها عن طريق الوحي، فهي ما قرأت كتب السماء ولا أخذت علمها عن الأنبياء، هي مجرد فلسفة أوجدها أناس. والبشر مهما يكون نبوغهم في العلم والذكاء فهم يعني علمهم قاصر، علمهم قاصر، وقد تكون فيه من الأخطاء ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فكيف نجعل علم اليونان مثلا علم ننتفع به؟ ولهذا شيخ الإسلام لما تكلم عن علم المنطق، العلم المنطق اللي يسميه الآن لوجيك، هذا الآن علم يدرس اسمه علم منطق، له أساتذة وله كتب وله مدارس يرجعون إليه. شيخ الإسلام قال هذا العلم لا يحتاجه الذكي، لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد. الذكي اللي ربي أعطاه الذكاء ما يحتاج المنطق، والإنسان أيضا اللي بليد يعني ما هوش ذكي ما ينتفع بهذا العلم، لأنه يزيده ماذا؟ يزيده حيرة وتيها وضلالا. كذلك الفلسفة، الفلسفة الآن كنت تقرأها يقول لك هذا علم معلو اللي دخلت لتشك في الله عز وجل، لكن في النهاية تاعو توصل إلى الإيمان بالله عز وجل. علاش تدخل؟ علاش تقرأ الفلسفة باش تولي تشك في الله عز وجل، ومن بعد في نهاية المرحلة في نهاية المطاف تولي تؤمن بالله عز وجل؟ هذا يقولون عن الفلسفة. لكن من يضمن؟ أنت تدخل لتدرس الإيمان والتوحيد وتعرف يعني سر الوجود في هذه الحياة، يشككونك في الله عز وجل، يقولون أولها تشكيك وآخرها إيمان. والله سبحانه وتعالى ما أدخلنا في هذه الجهالات وفي هذه التشكيكات، يعني تشك ثم تؤمن. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا هذه العقائد في الكتاب والسنة. إذن مثل هذه العلوم علوم لا تنفع. قال وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، كان بعض العلم يسميه علم لكن ما هوش نافع. وقال شيخ الإسلام ويمكن أن يكون يعني من العلوم التي قد تنسب إلى الدين ولكن لا يكون علما، يعني ما هوش يعني عنده علاقة بالعلم، حتى وإن سمي به وإن كانوا يقولون بأنه علم. مثال ذلك، الآن كان علم يسمونه علم ما وراء الطبيعة، وهو علم الغيبيات. يوجد بعض الناس يتكلمون في أمور الغيب، وأمور الغيب هذا أمر محجوب عن البشر، ما يستطيع البشر أن يتكلموا فيه، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، وما يعرف أو ما يصلنا من أمور الغيب لابد أن يأتي عن طريق الأنبياء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مر النبي صلى الله عليه وسلم جارية تغني، يعني طفلة صغيرة، تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، يتمدح النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول للشعر، مرت على بيت تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، يعني يعلم وش كان غدوة. قالها اتركي هذا الذي تقولين، دعي هذا الذي تقولين وقولي غيره، يعني قولي كلام غيره ما تقوليش هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي، والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، والنبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه. لو كان يعلم الغيب ما كان يدخل المعركة، ولكن الله سبحانه وتعالى حجب عنه الغيب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض الغيب لأن الله تعالى أخبره به، فهو لم يتعرف عليه بمجرد ما عنده من علم أو عقل، وإنما الله عز وجل هو الذي أخبره. ولهذا قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن بعض العلوم يسميها الناس علم ولكن هي في الحقيقة ليست بعلم. لأن هذا علم الغيبيات، ما نقولش علم الغيبيات، الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما البشر فهم قاصرون مقصرون في معرفة هذا العلم، بل هذا العلم يمكن الذي يسميه الناس علم هو الكهانة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقوم على الدجل وعلى الكذب وعلى الافتراء. ولهذا اليوم بعض الناس الذين توسعوا مثلا في أمر مداوات الناس، وتوسعوا في الرقية، وتوسعوا في بعض المهارات التي يسمونها الآن مهارات طبية، صاروا ما يعالجون عن طريق الأدوية أو التشخيص، وإنما صاروا يلجؤون إلى بعض الأمور. الآن توجد واحد طريقة في مداوات المرضى، يعني يأتي هذا الذي يدعي المهارة، يمسك الإنسان مثلا ويقول له ابقى مثلا على هيئتك، تنفس، انظر إلى الأمام، كذا، ويعالجه الآن بما يسمونه علاج بالطاقة. وهذا أشبه يعني بطريقة الهندوس وطريقة يعني هؤلاء الوثنيين الذين كانوا يعتمدون على الحركة الثابتة للنفس، يعني يبقى في مكان ما يسمونها الآن باليوغا، ويقعد في مكانه كذا ويبدأ يركز 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 ويغلق عينيه، وربما يكون في ظلمة، ثم بعد ذلك تظهر له بعض الأمور، ويستطيع كما يقولون من خلالها أن يسيطر على بعض الأشياء أو أن يتغلب على بعض الأمور وهكذا. وكل هذا في الحقيقة هو ضرب من الدجل والكذب والافتراء، ولا يمكن أن يسمى علما، ولكن للأسف الشديد صار الآن يدخل إلى المسلمين بطريقة ملتوية، يسمونه الآن مداوات بالطاقة، وأحيانا قد يحضرون حتى في الرقية يستعملون هذه الأشياء، مع أن الرقية لها أصولها ولها ضوابطها الشرعية لا يمكن للإنسان أن يتعدها. لهذا الآن صاروا يعتمدون قاعدة في الرقية لا أساس لها من الصحة، وهم أنهم يقولون أن كل رقية جربت فنفعت شرعت، وليس الأمر كذلك، ليس كل رقية جربت فنفعت صارت مشروعة، لأن الإنسان أحيانا يستطيع أن يداوي المرضى أو الذين يكون عندهم سحر أو مس من الجن بطريقة شركية ليس بطريقة شرعية، ومع ذلك قد يشفى، لكن هذا الشفاء لا يعني أنه الإنسان بهذه الطريقة يكون قد يعني سلك مسلكا شرعيا. تنجم إنسان يكون جني ساكن في إنسان ويقول لك اذبح لي، وتذبح له أنت ويخرج منه، هذا يعني بأن هذه طريقة ناجحة وهذه طريقة مشروعة؟ لا. إذن ليس كل رقية جربت فنفعت شرع، هذه قاعدة، لأن الرقية لها قواعد. ولهذا العلماء كان من أصح قول العلماء أن الرقية توقيفية، الإنسان لا يجتهد فيها لا يجتهد فيها، يعني يأتي بطرق. الآن صار الناس يمزج يدخل في الرقية أشياء كثيرة جدا ويتوسع فيها، حتى صاروا يتكلمون مع الجن ويكثرون من الحديث، مع أن شيخ الإسلام يقرر في بعض مسائله في كلامه عن الجن يقول والجن فيهم كذب كثير. ومعنى قوله أن فيهم كذب كثير بمعنى الإنسان لا يعتمد على ما يقولون. أنا رأيت بعض الناس هكذا يقول له يتكلم عن الجن هكذا، ومن بعد راح خطر هكذا قال له حرق جبانة فيها الأشجار، قال له السحر موجود في بعض الأشجار هناك، وراح ودى الغاز وكذا منه وحرق قاع الجبانة هذيك، حتى يوم بعد جو رجال المطافئ قال له عليه، قال لي هذاك الجني اللي كان ساكن في الاخور اخبره بان السحر موجود. قلت له معليش انت حركت الجبانه قاع وحركت وجبت لي بومبي ومن بعد صدت هذا السحر اللي موجود، صدته؟ قال لي ما صدتوش. قلت له كيف؟ قال لي انه الجني يقول كذا، والجن هذا ممكن انه يتكلم وكذب عليك فانت لما. ولهذا قال العلماء انه لا يجوز ان يكلم الجن، يكلم معه من اجل امره بالخروج ونصحه، لكن أن يكون السؤال والجواب معه، هو يتكلم وهو يجيب، وأنت تتكلم وهو يجيب، وأنت تعمل وتبني على كلامه، هذا لا يمكن أن يكون. هذا كل من قال بأنه علم هذا الذي أرشد إليه شيخ الإسلام، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به. ثم قال شيخ الإسلام وهو النوع الثالث، ولئن كان علما نافعا، نقدر بأن وجدنا عند بعض الناس علم نافع، وصف بأنه علم نافع أنه ينفع الناس، قال فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. لو قدرنا مثلا احنا ذهبنا إلى بلد من البلدان، رحنا كاش بلد هكذا في ماريكان ولا في كندا، صبنا واحد الناس عندهم علم دين نتعلموا عنه، صبنا أنهم يدلون على أشياء مليحة يعني تنفع العباد في مصلحتهم الدنيوية وخيرها، قال شيخ الإسلام لابد أن يكون ذلك العلم الذي قدرنا أنه علم نافع ووصلنا أنه وحكمنا عليه بأنه علم نافع، لابد أن يكون هذا العلم موجود في ماذا؟ في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، بل يوجد في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما هو خير منه وأفضل، يعني لو قدرنا. ولهذا مثلا اليوم تذهب مثلا إلى بعض الكفار، خاصة الناس اللي عندهم بحوث يعني علمية، اختراعات واكتشافات، هذه الكشوفات العلمية، تسيب واحد منهم مثلا يقول لك راه اكتشف حاجة في الكون أو في علم الفلك أو في أعماق البحار أو فيما يتعلق بجيولوجيا الأرض، يعني في الزلازل والبراكين، يقول لك الآن اكتشف واحد الاكتشاف يعني صار نظرية حقيقة من الحقائق. ومن بعد تقول له ما هو هذا؟ يقول لك هاولك الاكتشاف وهكذا. أنت تأخذ هذا الاكتشاف وتتعجب منه ويظهر بأنه حقيقة، يعني لا مرية فيها، ما هوش مجرد يعني نظرية موهمة يعني ليس لها قواعد، صارت يعني نظرية ثابتة. أنت تبحث مثلا في القرآن أو تبحث في السنة فتجد أن هذا الذي قاله هذا العالم قد ذكره القرآن، إما تصريحا وإما إيماء وإما إرشاد. ولهذا شيخ الإسلام قال أن من أنواع العلم النافع علم في الكتاب والسنة، هذا العلم الشرعي، وكاين علم أرشد إليه ماذا؟ الكتاب والسنة. ولهذا رب سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ابحث أنت في نفسك ترى العجائب، هذه الدورة الدموية، هذه الأوعية، هذا الدم كيف يجري، هذا كله الآن العلم الحديث يبينه للناس، ولكن تجد أصله ماذا؟ تجد أصله في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما أمر سبحانه أن نتفكر في خلق الله عز وجل، نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى مثلا ذكر آية يعني في كون الإنسان مثل هذا ضرب الله عز وجل في من أراد الله تعالى أن يشرح صدره للإسلام، ومن لم يرد أن يشرح الله صدره للإسلام قال ماذا؟ قال يجعل صدره ضيقا كأنما يصعد إلى السماء. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا؟ الإنسان كل ما يصعد إلى السماء يضيق فيه التنفس، ولهذا أنت لو تطلع الآن 40 كيلومتر تقدر تموت، لأنه مع أن هذا يعني وش فيه بيان بأن الأكسجين ما يكونش في السماء، لو تدخلها أنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول الناس ما كانش الأكسجين في السماء ما يعرفوش شنو الأكسجين، لكن الآن تصرح لهم بأسلوب علمي وتقول أن القرآن قد قال مثل هذا، وتجد هذا كثير في القرآن. والآن كان علماء متخصصين علماء الإسلام يعني يأتون إلى هذه النظريات ويذكرون ما يقابلها في كتاب الله عز وجل، تجد أن هذا العلم أرشد إليه الكتاب والسنة. ولهذا شيخ الإسلام كان دقيقا لما قال ولئن كان علما نافعا، قدرنا أن هذا العلم الذي وجدناه عند هؤلاء القوم سواء كانوا كفار أو غيرهم وهو علم نافع ينفعنا، قال فلا بد يعني فيجب أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. لكن إذا وجد هذا نحن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن نشتغل به، لأنه لو اشتغلنا بعلم غيرنا يكون هذا فيه اشتغال بالمفضول وترك للفاضل. احنا حبذا لو أن أمة الإسلام ينطلقون من هذا الإسلام، من شريعة الإسلام، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون أعاجيب. يعني الكفار اليوم الغرب واليابان وهذا الناس اللي تقدموا في العلوم أذكى منا، أكثر منا علما، مش أكثر منا علما. الآن تجد عندهم الآن في النازا وفي غيرها في من أعلى وأرقى المراكز البحوث العلمية في أوروبا تجد فيها مسلمين، تجد فيها عرب وتجد فيها مسلمين، تجد فيها جزائريين وتجد فيها مصريين وتجد فيها يمنيين وتجد فيها عراقيين، وتجد فيها أيضا منهم من هو على الإسلام، وهذا كلهم عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وعندهم إسلام. فحبذا لو أن أمة الإسلام تنطلق من هذا الميراث الذي هو عندها ثم بعد ذلك يتخصصون، هذا في علم الطب وهذا في علم الهندسة وهذا في علم الحساب وهذا في علم الفلك، ويبينون للناس أهمية هذه العلوم إذا ربطوها بماذا؟ إذا ربطوها بشرع الله وبكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور المهمة. ثم قال شيخ الإسلام وبين مسألة مهمة، قال ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. شيخ الإسلام هنا بين إلى مسألة هامة، قال أن الإنسان إذا طلب العلم الشرعي ينبغي أن يصل إلى أمر مهم وهو أن يعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول لنا ليس علم الشريعة، علم الكتاب وعلم السنة أن يقف الإنسان على ألفاظه. قال يحفظ، يجيب الإنسان يقرأ القرآن يرتله ترتيلا، تأتي إلى السنة يقول لك هذا يحفظ 1000 حديث، وهذا ما تغيب عنه مسألة من مسائل الفقه. شيخ الإسلام قال هذا ليس هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو القصد. القصد من العلم، القصد الأول هو ماذا؟ أن يفهم العلم وأن يعمل بالعلم، هذا هو الذي ينفع الإنسان. ليس العلم هو أن يمضغ الإنسان الألفاظ ويحفظ متون العلم، ليس هذا هو القصد. قال القصد هو أن يتفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لنا حديث أعلم أن هذا الحديث أو أن هذا الحكم لو تأمله الناس لقادهم إلى أشياء كثيرة، إلى أشياء عظيمة. ولهذا أحيانا الإنسان يقف في بعض الأحاديث على أشياء يستغرب، يعني لو تأملها، لكن هو إذا لم يتأملها ما يفهم معناها. لهذا مثلا مثال نقول أن المراد من طلب العلم، يعني ليس القصد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم العلم الذي جاء به أو تحفظ العلم الذي جاء به وأنت تغفل الحكمة من ذلك. الاتباع الصحيح هو أن تتعلم العلم مدركا ومتبعا لحكمته. لأن العلماء ماذا يقولون؟ هذه مسألة مهمة جدا. تجد في القرآن مثلا كلمة، كلمة، هذه الكلمة أنت تعرف معناها، لكن ليس المعنى أن تعرف معناها فقط، وإنما الأصل في ذلك أن تعرف المراد. مثلا لو جئ إلى قول الله عز وجل مثلا والضحى والليل إذا سجى، ليس العلم أن تعرف ما معنى الضحى. الضحى لو يقول لك ما معنى الإنسان الضحى، تقول هو وقت من الأوقات يكون في الصباح، يعني عند شروق الشمس إلى قبيل الزوال، هذا وقت. لكن هذا المراد يعني في التفسير والضحى، هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، هذا المعنى. لكن المراد من اللفظ ما هذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أقسم بجزء من الزمن وهو الضحى ليلفت أنظارنا وينبهنا على منفعة هذا الوقت وآثاره على حياة الإنسان، لأن وقت الضحى هو بداية النهار، فالله عز وجل أقسم به لينبئك أن هذا الوقت فيه فضيلة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستيقظ في الصباح الباكر، أن يطلب الرزق في هذا الوقت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله بارك لأمتي في بكورها. فمعنى هذا لما أقسم الله تعالى بالضحى لتفهم المراد من هذا القسم، لأن الله عز وجل لا يقسم بشيء من مخلوقاته إلا لمنفعته، لكي ينبهك أيها الإنسان على أن هذا الذي أقسم به الله عز وجل مما ينبغي أن يهتم به. لهذا أقسم الله عز وجل بالعصر، أقسم بالفجر، أقسم بالليل، أقسم بالنهار، لأن منافع العباد في هذه الأشياء التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد من اللفظ. ولهذا انظروا حتى نقرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث رواه أبو داود في السنن عن البراء بن عازب أن قوم، يعني حتى نذكر المثال، ناس اختصموا لدى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور يتعلق بماذا؟ يتعلق بأن هذا الناس كان عندهم حائط، كان عندهم بستان، كان عندهم بستان من البساتين. دخلت الماشية، دخلت الماشية إلى 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 الأشجار فأهلكتها، الماشية إذا دخلت أفسدتها، أكلت ما فيها. اختصموا، هل يضمنون أم لا يضمنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي وهو المعلم وهو الإمام، قضى لهؤلاء كيف؟ قضى لهم بطريقة غريبة، نقول غريبة بالنسبة إلينا لأن نحن لا نعلم ولا نصل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أحدنا ربما أسرع يقول له إما أنت عليك أن تضمن وأن هذا لا يضمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على شيء مهم وهو بمثابة القاعدة، نحن نفهم المراد من هذا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم بينهم، قال على أهل الحائض حفظه في النهار، يعني نشوفوا هذه المشية وقت دخلت، دخلت الجنان هذا، إذا دخلت في النهار، هذه المشية دخلت في النهار، هذا صاحب المشية معليش ضمان، يعني ما راحش يغرموه. لماذا؟ لأنه في النهار الناس يشتغلون في البستان، لازم هما لماذا يحرصوا الحائط نتاعهم، وإذا هذه المشية دخلت في الليل يضمنوه. شكون يضمن؟ أصحاب الماشية، لأنهم يجب عليهم ماذا؟ أن يحرصوا مشيتهم في الليل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل الحائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي أن يحفظوها بالليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة في هذا. لكن مثلا نجو إلى المراد من العلم. لو قلنا مثلا أن في بلد من البلدان الناس يخدموا في الليل، يخدموا في الليل في الزراعة نتاعهم، مثلا كاين حر في النهار يخدموا في الليل، لو دخلت هذه المشية في الليل، دخلت المشية نحكوا عليهم بهذا الحديث في قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأن القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن الناس بالحكم بما يوافق العادة. النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى عادة الناس. فنحن هنا ما نجموش نقولوا باللي البلد اللي مثلا يخدموا في الليل في الجنان تاعهم وهذا المشية دخلت في الليل، لأنه هو رم يخدموا هم يعسوا. إذن هذا هو يعني العلم لما يقرأه الإنسان يأخذه عن العلماء، لابد أن يعرفوا ما معنى المراد من هذا العلم. فليس معنى العلم أن تقف على الألفاظ وأن تحفظ هذه الكلمات وهذه المعاني، وإنما أن تفهم القصد والمراد من العلم الشرعي. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه أو اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
هذا باختصار فائدة لطالب العلم. قال شيخ الإسلام: وليجتهد، والاجتهاد هو بذل ما في الوسع، أن يعتصم، يعتصم بمعنى يتمسك في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم الذي ينجي الإنسان هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول لك: في كل باب من أبواب العلم، وأنت تدرس الأخلاق وتدرس الأداب وتدرس الفقه وتدرس الحديث وتدرس التفسير، لابد أن تتمسك في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الأصل؟ لأن هذا الأصل هو الذي يحفظك من الزيغ ومن الانحراف ومن الضلال. مثلا لو جيت تتكلم مثلا عن مسألة النيات، عندك أصل موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا أصل. فإذا صرت أنت تتكلم مثلا عن المقاصد وتتكلم عن النيات وتتكلم عما يكون في الباطن، ترجع إلى هذا الأصل، لأن هذا أصل موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدرش تجيب أصل يخالف هذا الأصل في كل أبواب العلم. مثلا تجيب أصل مثلا من الأصول أن الإنسان في كل شيء لابد له إذا أتى الطاعة وعمل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقربة أن يكون عمله هذا موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون عمله موافقا للسنة. هذا أصل، هذا أصل. مثلا الناس تعلمهم الصلاة، تعلمهم الصلاة، الصلاة ما تقوله مثلا أنا رأيت الشيخ الفلاني يصلي كذا، لأنه يحتمل أن الشيخ الفلاني صلى مثلا ليعجز مثلا في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير، ما تورك، يعني ما جعل إليته على الأرض، ما تورك لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب، ربما لا يستطيع أو نسي أو غفل. أنت تجي تقول: لا، السنة أنك ما لا تتورك. لماذا؟ لأني رأيت العالم الفلاني ما تورك. هذا موش عين، موش عين. وإذا قلت هذا، هذا موش أصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الأصل الذي تمسك به. هذا الشيخ الإسلام أراد أن يقول: كل علم تقرأه كل باب من أبواب العلم تقرأه لابد أن تتمسك وتعتصم به بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس. الإنسان أحيانا تشتبه عليه الأمور، ما معنى؟ قال: فيما يختلف عليه الناس، يعني الشرع ليس فيه اختلاف، كاين أمور كثيرة اتفق عليها، مثلا مسائل الاعتقاد اتفق عليها السلف، لكن كل خلاف ظهر بعد القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا الاختلاف لا يعتد به، اختلاف باطل، لأن الأمة اتفقت، لكن بعدهم نجمت بعض المسائل، ظهرت بعض المسائل اختلف فيها الناس في ذلك الوقت. أنت تنظر إلى هذا الاختلاف، هذا الاختلاف إذا سبق وأن اتفق عليه بعض العلماء أو تكلموا عليه فأنت ترجع إلى اتفاقهم حتى وإن اختلف الناس. لكن إذا رجعت أنت إلى هذه المسألة ولم ترى أن الناس أي العلماء اتفقوا عليه، يعني بقي الخلاف موجودا، فأنت تنظر إلى العلماء الذين يثق في علمهم أو المعاصرين لك، تسألهم عن هذه المسألة، يمكن أن ينقصوا من حدة ذلك الخلاف، يقول لك الأفضل والأوجه والمسلك الأرشد هو أن تعمل بهذا العمل لأنه يوافقه الدليل، فأنت تعمل بعلمه. لكن توجد بعض المسائل يبقى الخلاف فيها سائدا، الخلاف فيها مستمرا، تشتبه عليك الأمور، لا تعرف هل أتبع أم لا أتبع، أفعل أو أترك. هنا شيخ الإسلام قال: إذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس ولم تهتدي إلى ما اتفقوا عليه أو إلى القول الصحيح المبني على الدليل الصحيح، قال: فليدعو بما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تدعي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان علماء منهم شيخ الإسلام أنه إذا أشكلت عليه بعض المسائل يخرج إلى الصحراء ويبقى يدعو الله عز وجل، وإذا صلى أتى بهذا الدعاء، وإذا خرج من الصلاة كان كما يقول شيخ الإسلام يمرغ أنفه في التراب ويقول: يا مفهم إبراهيم فهمني، يعني يلجأ إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يهدي عباده لما اختلف فيه الناس. قال: ويأتي بهذا الدعاء، دعاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاة الليل، إذا افتتح صلاة الليل وكبر يأتي بهذا الدعاء، وهو من أنواع أدعية الاستفتاح التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات، فاطر بمعنى خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم أيضا الواقع، يعني العالم المشهود، أنت تحكم بين عبادك. وانظروا هذا كله ثناء على الله عز وجل، لأن الدعاء كما قلنا قال العلماء يقسم إلى قسمين: دعاء العبادة الذي هو دعاء الثناء وحمد الله عز وجل، ودعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل. والإنسان لا يسأل الله عز وجل أي يسأله ما يريد إلا إذا أثنى عليه. ولهذا من الأدب أنك إذا ذهبت إلى إنسان ما تقول له مثلا: يا فلان، إذا عرفت بأنه إنسان كريم ما تقول: يا فلان أعطيني شوية دراهم ولا سلف لي، تروح له تتودد له، تقول له: والله يا إنسان أنت لا يعرف منك إلا الخير، ولا يوجد كريم في هذا الحي إلا أنت، وخيرك سابق، تثني عليه، ثم بعد ذلك تسأله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وهو الجواد الكريم، فكيف لا تثني عليه وهو أهل لذلك الثناء؟ الإنسان هذا الذي تثني عليه ربما قد لا يكون كذلك، ربما قد يتصدق رياء، ولكن أنت تثني عليه لماذا؟ رغبة في العطاء والنوال. لكن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، الله عز وجل تثني عليه لأنه أهل لذلك الثناء، أهل لذلك الثناء وذلك المدح، فتصفه بصفات الكمال كما جاء في هذا الحديث: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لأن الله عز وجل يحكم بين عباده في كل ما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى من تشاء إلى صراط مستقيم. فأنت إذا أتيت بهذا الدعاء معناه أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك فيما اختلف فيه الناس، أن يقربك من الحق، أن يوفقك لأن تعرف ذلك الحق. وأنت إذا دعوت بهذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب التي لا تعرف، ربما الله سبحانه وتعالى يصرف عنك هذا الأمر الذي اختلف فيه الناس فلا تكون معنيا به، فهذا نوع من هداية الله عز وجل لك. يمكن أن يسخر الله سبحانه وتعالى لك عالما أتاه الله علما وفقها، فهو الذي يرشدك ويقربك إلى فهم هذه المسألة فتفهمها، فيكون هذا نوع من هداية الله سبحانه وتعالى لك، وهي كثيرة. ثم قال: فإن الله تعالى قد قال فيما ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديث القدسي وقد مر: يا عبادي كلكم ضال، يعني ضال خلاف الهدى، والضلال هو الخروج عن الهدى والاستقامة، كلكم ضال، إلا من هديته، إلا من هداه الله عز وجل. والله عز وجل قد هدى عباده، لأن الهداية أنواع، منها هداية البيان. قال فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني بمعنى اطلبوا الهداية مني وأنا أهدكم. فالإنسان يطلب الهداية من الله عز وجل، ولهذا الإنسان يقول دائما في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، فهو يطلب الهداية من الله. ليس معنى هذه الهداية هو هداية البيان والدلالة فقط، وإنما يقصد أيضا هداية التوفيق إلى الحق، إلى قبول الحق، وهداية التوفيق إلى الثبات على الحق. ولهذا شيخ الإسلام كان يقول في هذا الدعاء الذي جاء في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، كان يقول ولهذا كان أعظم الدعاء وأنفعه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط وفقه لطاعته وعصمه من معصيته. ولكن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، فهو أحوج إلى الهداية في كل لحظة، وهو إلى الهداية أحوج إلى الطعام والشراب، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. تفضل محمد.
وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله تعالى، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء.
لما كان حرص شيخ هذا التلميذ على أن يدله شيخ الإسلام على بعض الكتب في الحديث، قال له وريني كتاب أنتفع به في الحديث. قال له شيخ الإسلام أما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا أثناء المذاكرة ما يصاره الله، يقصد المذاكرة يعني مجالس شيخ الإسلام التي كان يعقدها في المساجد وفي المدارس. شيخ الإسلام من أعرف الناس بالكتب المصنفة، من أعرف الناس، لأنه ما من مسألة إلا ويقرأ فيها المئات من الكتب. كان رحمه الله يقول أنه في آية، في تفسير آية من كتاب الله يرجع إلى 100 تفسير في ذلك الوقت، يعني مع شدة وصعوبة الوصول إلى هذه الكتب كان شيخ الإسلام يصل إليها ويقرأها. حتى أنه له كتاب اسمه مقدمة في التفسير، يتكلم عن بعض كتب التفسير ينقدها نقدا، يقول أما كتاب فلان ففيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وفيه من المحاسن كذا وفيه من السيئات كذا، وأما كتاب فلان ففيه كذا وفيه كذا. فهذا يدل على خبرته، خبرته بهذه الكتب. قال وقد سمع منا، ولهذا الإنسان لما يقرأ كتب شيخ الإسلام سيما كتاب الفتاوي يجد من انتقده شيخ الإسلام من الكتب وما زكاه من الكتب الشيء الكثير، مما يدل على أنه كان عارفا خبيرا بكتب أهل العلم والمصنفات. قال وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب، يقصد المبوبة على أبواب العلم، يعني أبواب العلم مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الفرائض، كتاب الزواج، كتاب الجهاد، كتاب السير، كتاب فضائل الصحابة، يعني المبوبة على أبواب أهل العلم. هذه يسميها العلماء بالكتب التي تسمى بالجوامع، منها جامع الإمام البخاري. قال لا يوجد في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع.
وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه أو اختلف فيه لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم.
هذا من صعب فائدة لطالب العلم. قال شيخ الإسلام ويجتهد، والاجتهاد هو بذل من المسلم أن يعتصم، يعتصم يعني يتمسك في كل باب من أبواب العلم لأصل المأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم الذي يجي الإنسان هو العلم المأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول لك في كل باب من أبواب العلم، وأنت تدرس الأخلاق، تدرس الأداب، تدرس الفقه وتدرس الحديث وتدرس التفسير، لابد ان تتمسك في كل باب من ابواب الدين باصل ماخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الاصل؟ لان هذا الاصل هو الذي يحفظ من الزيغ ومن الانحراف ومن الضلال. مثلا لو جيت تتكلم مثلا عن مساله النيات، عندك اصل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فهذا اصل. فاذا صرت ان تتكلم مثلا عن المقاصد وتتكلم عن النيات وتتكلم عن الباطل، ترجع الى هذا الاصل، يعني هذا اصل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدرش تجيب اصل يخالف هذا الاصل في كل ابواب العلم. مثلا جيب لي اصل مثلا من الاصول ان الانسان في كل شيء لابد له اذا اتى الطاعه وعمل وتقرب الى الله سبحانه بقربى ان يكون عمله هذا موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان يكون عمله موافقا للسنه. هذا اصل، هذا اصل. مثلا الدين ليس علم الصلاه، يتعلم الصلاه صلاه مثلا انا رايت الشيخ الفلاني يصلي كذا، يعني يعتبر ان الشيخ الفلاني صلى مثلا يعجل مثلا في الركعه الاخيره في التشهد الاخير ما توضا، يعني ما جعل يده على الارض ما توضا. اسباب من الاسباب، إذا كنت أحسن ربما لا يستطيع أو نسي أو قبل، أنت تجد قلت سنة أنك لا تتورك بما لأن رأيك العالم الفلاني ما ترك، هذا مش عندك، مش عندك. وإذا قلت هذا مش أصل أخرى عن المسلم، لأنه الأصل أخرى عن المسلم ما هو؟ صلوا كما رأيت من المسلم. الأصل عن المسلم كل ما من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، هذا هو أصل التمسك. هذا الشيخ سمع أراد أن يقول كل علم تقرأه، كل باب من أبواب العلم تقرأه لابد أن تتمسك وتعتصم به بأصل مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو اشتبه عليه مما قد اختلف به الناس، الإنسان أحيانا اشتبه عليه الأمور، بمعنى قال فيما يختلف عليه الناس، يعني الشرع ليس من اختلاف، كان أمور كثيرة اتفق عليها، مثلا مسألة الاتفاق اتفق عليها السلف، لكن كل خلاف ظهر بعد القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، هذا الاختلاف لا يعتد به، اختلاف باطل لأن الأمة اتفقت، لكن بعدهم نجمت بعض المسائل، ظهرت بعض المسائل اختلف فيها الناس بين الأمم، التفرع إلى هذا الاختلاف، هذا الاختلاف إذا سبق وإن اتفق عليه بعض العلماء وتكلموا عليه، فأنت ترجع إلى اتفاقهم حتى ولو اختلف الناس. لكن إذا رجعت عنها إلى هذه المسألة ولم ترى أن الناس أي العلماء اتفقوا عليها، يعني بقي الخلاف موجودا، فأنت تنظر إلى العلماء الذين يثقوا في علمهم أو المعاصرين لك، اسألهم عن هذه المسألة، يمكن أن ينقصوا من حدة ذلك الخلاف، يقول لك الأفضل والأوجه والمسلك الأرشد هو أن تعمل بهذه العمل لأنه يوافق بالدليل، فأنت تعمل بعلمه. لكن توجد بعض المسائل يبقى الخلاف فيها ساجدا او خلاف فيها مستمرا، تشتبه عليك الامور لا تعرف هل تتبع ام لا اتبع، افعل او اترك. هنا شرع الاسلام قال اذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس ولم يهتدي الى ما اتفقوا عليه او الى القول الصحيح المبني على الدليل الصحيح، قال فليدعو بما رواه ابن القصر، ذلك ادعي الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان العلماء منهم شرع الاسلام أنه إذا اشتد عليه بعض المسائل يخرج إلى الصحراء ويبقى يدعو الله عز وجل، وإذا صلى أتى بهذا الدعاء، وإذا خرج من الصلاة كان كما يقول الشيخ الإسلام يمرر أنفه في النار ويقول يا مفهم إبراهيم فهم، يعني يرجع إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يهدي عباده لما اختلف به الناس. قال ويأتي بهذا الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الليل، إذا افتتح صلاة الليل وكبر يأتي بهذا الدعاء، وهو من أنواع العلم الاستفتاح الذي كان يأتي بها الأمور في صلاة الليل، يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات، فاطر معنى خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الله عز وجل يعلم الغيب ويعلم أيضا الواقع، يعني عالم المشهود، أنت تحكم بين عبادك، وانظروا هذا كله ثناء على الله عز وجل، لأن الدعاء كما قلنا قال العلماء ينقسم إلى قسمين، دعاء العبادة الذي هو الدعاء الثناء والحمد لله عز وجل، والدعاء أن يسأله وأن تسأل الله عز وجل، والإنسان لا يسأل الله عز وجل أن يسأله ما يريد إلا إذا أثنى عليه، ولهذا من الأدب أنك إذا ذهبت إلى الإنسان قل له مثلا يا فلان لا أعرفه لأنه ليس كريم، فقل شوف أنا أعطيني شيء أقرأه من السلف روح له قل والله يا مسلم أنت لا يرافقك أهل الخير ولا يوجد كريم في هذه الحياة إلا أنت وخيرك سامع مضي عليه. ثم بعد ذلك تسأله والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وهو الجود الكريم، فكيف لا تثني عليه وهو أهل ذلك الثناء؟ الإنسان هذا الذي تثني عليه ربما قد لا يكون كذلك، ربما قد يتصدق رياء، ولكن أنت تثني على عدل الإيمان رغبة في العطاء والنوال، لكن بخلاف ذلك الله عز وجل يثني عليه لأنه أهل لذلك الثناء، أهل لذلك الثناء وذلك المجد، فتصفه بصفة الكمال كما جاء في الحديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل باطل السماوات والأرض عالم غيب الشهادة أنت تحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون، يعني الله عز وجل يحكم بين عبادي في كل ما اختلفوا فيه، اهدني لما في جبريل من الحق بإذنك إنك تهدي إلى من تشاء إلى صراط مستقيم، فأنت إذا أهديت بهذا الدعاء معناه أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك فيما اختلف فيه الناس أن يقربك من الحق أن يوفقك لأن تعرف ذلك الحق، وأنت إذا دعوت بهذا الدعاء الله سبحانه وتعالى يهدي لك الأسباب التي لا تعرف، ربما الله سبحانه وتعالى يسرك عليها هذا الأمر الذي يختلف فيه الناس فلا تكون معنيا به، فهذا نوع من هداية الله عز وجل لك، يمكن أن يسخر الله سبحانه وتعالى لك عالما أتاه الله علما وفقها فهو الذي يرشدك ويقربك إلى فهم هذه المسألة فتفهمها، فيكون هذا نوع من هداية الله سبحانه وتعالى لك وهي كثيرة. ثم قال فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في حديث القدس والقمر يا عبادي كلكم ضال، يعني هو ضال خلاف الهدى والضلال هو الخروج عن الهدى والاستقامة كلهم ضال إلا من هديه إلا من هدى الله عز وجل، والله عز وجل قد هدى عباده يعني الهداية وحدها هداية البيان، قال فاستهدوني أهلي فاستهدوني أعطه الهداية منك وأنا أهلي، فليس تطلب الهداية من الله عز وجل، ولهذا الإنسان يقول دائما اهدنا الصراط المستقيم، فهو يطلب الهداية من الله عز وجل، ليس معنى هذه الهداية هو الهداية ببيان الدلالة فقط، وإنما يقصد أيضا هداية التوفيق إلى الحق إلى قبول الحق وهداية التوفيق إلى الثبات على الحق، ولهذا شيخ الإسلام كان يقول في هذا الدعاء من سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، كان يقول ولهذا كان أعظم الدعاء وأنفعه وأحببه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إلى هداه هذا الصراط وفقه لطاعته وعصمه من معصيته، ولكن الذنوب لازمة لنفس الإنسان فهو أحوج إلى الهداية في كل لحظة وهو إلى الهداية أحوج من طاعة الشرع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرات ما يسره الله تعالى وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع وصحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكنه وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر لأبواب العلم إلا بد من علة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء.
لما كان حس شيخ هذا الكبير على ان يدله شيخ الاسلام على بعض الكتب في حديث قال وريني كتاب اتبع منه في حديث، قال شيخ الاسلام اما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا اثناء المذاكره ما يسره الله، يقصد المذاكره يعني مجالس شيخ الاسلام التي كان يعقدها في المساجد وفي المدارس، شيخ الاسلام من اعرف الناس بالكتب والمصنفين من أعرف الناس لأنه ما من مسألة إلا ويقع فيها مئات من الكتب، كما رحمه الله يقول أنه في آية في تفسير آية من كتاب الله يرجع إلى مئات النفس في ذلك الوقت، يعني مع شدة وصعوبة الوصول إلى هذه الكتب كان شيخ الإسلام يصل إليها ويقرأها، حتى أنه عنده كتاب اسمه مقدمة في التفسير يتكلم عن بعض كتب التفسير ينقلها نقلا يقول أما كتاب هنا ففيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه من المحاسن كذا وفيه من السيئات كذا، وأما كتاب فلان ففيه كذا وفيه كذا، فهذا يدل على خبرته بهذه الكتب، قال وقد سمع منه، ولهذا الإنسان لما يقرأ كتب شيخ الإسلام سيرة كتاب التداول يجد ما انتقده شيخ الإسلام من الكتب وما زكاه من الكتب الشيء الكثير مما يدل على انه كان عارفا خبيرا بكتب اهل العلم والمصنفه، قال وما في الكتب المصنفه المبوبه الكتاب يقصد من هو بعد أبواب العلم، يعني أبواب العلم مثلا كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الزكاة، كتاب الفرائض، كتاب الزواج، كتاب الجهاد، كتاب السير، كتاب فضائل الصحابة. يعني من هو بعد أبواب العلم. ما هي الاجتهاد العلماء بين الكتب التي تسمى بالجوامع؟ منها جامع الإمام البخاري، قال لا يوجد في الكتب المصنفة المنظومة كتاب أبدع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري هذا من ألفه، حتى قالوا أنه يعني لا يوجد بعد كتاب لا أصح من كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. والبخاري ليس من العرب، البخاري ليس من العرب، على هذا الكتاب في 16 سنة، يعني ظهر كاملا وهو يكتب هذا الكتاب. وقد أدخله رحمه الله. الإمام البخاري إمام فقيه، مش محدث فقط، إمام حافظ جبل جبل، يعني يقال أنه أمير المؤمنين في الحديث، وإمام فقيه يدل عليه هذا الكتاب الذي وضعه. ولولا ضيق الوقت لتكلمنا على هذا الكتاب، كتاب صحيح البخاري ومدى اعتناء العلماء به. وهذا الكتاب للإمام البخاري الذي جمع فيه البخاري أحاديث ذكر فيها أعلى شروط الصحة، حتى ذكر شروط الصحة يعني لم يذكرها إمام يعني قبله ولا بعده رحمة الله تعالى عليه. وظل هذا الكتاب يتناقله الناس وطلبة العلم ويجعلونه عمدة في الكتاب ومرجعا في الفقه وفي الحديث، لأن هذا الكتاب لم يضع فيه الإمام البخاري حديثا حتى صلى لله ركعته، حتى كان من بعض المسائل التي أثبتها في صحيح البخاري كمسألة الإيمان هل يزيد وينقص؟ الإمام البخاري قال سعيد على هذا البشر، هذه مسألة فقط. لما أثبت أن الإيمان يزيد وينقص صحيح البخاري سأل في هذه المسألة ألف شيخ، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال كلهم يقول يزيد وينقص، يعني يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وهذا الكتاب العظيم قد اعتنى به العلماء من هذا الشروح، حتى جعلت له الشروح الآن قد تزيد مئة شرح. وكان الإمام الشوكاني يقول أن صحيح البخاري بقي دينا على الأمة حتى جاء الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله، وألف كتابه المشهور المعروف بفتح الباري لشرح صحيح البخاري، حتى قال الشوكاني بعد ذلك كلمة عظيمة في شرح البخاري لحافظ ابن حجر، قال لا هجرة بعد الفتح، أي أنه من قرأ فتح الباري لا يحتاج إلى أن يقرأ كتبا أخرى، لكن هذه الكلمة ليست يعني التي اعتمدوا عليها، لأن شيخ الإسلام بين قال أن الاعتماد على صحيح البخاري وحده هذا لا يقوم بأصول العلم، لأن مراد البخاري أنه جمع بعض الأحاديث مثلا في بعض أبواب العلم وليس كل الأحاديث، ولهذا قال الاعتماد على صحيح البخاري وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إلا بد من معرفة أحاديث البخاري. ونحن نعلم أن هناك أحاديث لم يروها البخاري في صحيحه لكن رواها غيره في كتبه وهي صحيحة يجب العمل بها. ولو اعتمدنا مثلا على صحيح البخاري فقط في الشريعة وفي الفقه وفي القضاء لكنا أهملنا جانبا كبيرا من السنة. فالإمام مالك ألف الموطأ، والإمام مسلم ألف صحيحه، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود ألف السنن، الإمام أحمد ألف المسند، الطبراني ألف المعجم، الحاكم ألف المستدرك، أبي شيبة ألف المصنف، عبد الرزاق ألف المصنف، هي كتب دوري الإسلام في حديث كثيرة، ولهذا لابد أن تجمع كلها وأن تدرس. وقال وكان أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعض بعلمها بعض العلماء. فكان شيخ الإسلام يريد أن يقول أهم الكتب أن يعتني بسبب صحيح البخاري، لكن هذا لا يعني أنه يعتمد فقط عليه، بل لابد أن يرجع إلى كتب الأخرى، يقصد كتب الحديث وكتب الفقه وكتب السيرة وكتب التفسير التي اختص بعلمها بعض العلماء.
وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم أبوابا، فمن نور الله ركبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تغني عنه؟
شيخ الإسلام في آخر رسالته بين أمر مهم، قال الأمة هذه المرحومة الحمد لله أنه ما من علم أو فن إلا وكتب فيه، أو عبد بمعنى أكثر من التصنيف، يعني استوعب جميع العلوم والأبواب، لكن قال هذا ليس هذا هو المقصود. يعني أن تكون الكتب موجودة عند الله عز وجل، وأن يكون محبا بجميع العلوم. لكن هو يقصد أن العلم النافع هو الذي يهتدي به الإنسان، العلم الذي ينور قلب العبد فيعمل صالحا ويهتدي بأمر الله عز وجل. قال: فمن نور الله قلبه هداه لما يبلغه من ذلك أو يبلغه من ذلك. يعني العلم النافع هو الذي ينتفع به الإنسان ويهدي به قلبه وينير لنفسه ولغيره الطريق الذي يقوده إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. قال: ومن أعماه، يعني لم يستفد، لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. بعض الناس عنده كتب كثيرة ويصنع ويؤلف، لكن هذه الكتب بحق لا تزده إلا حيرة وضلالة. ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله لابن لبيد وهو بحق لأبي لبيد الأنصاري، هذا رجل من الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمن يختلس فيه العلم، يعني يذهب العلم، لأن المصر أخبر أن العلم هذا يذهب. وكيف يذهب العلم؟ يذهب يؤتي العلماء، إن الله لا يقبل العلم النزاع من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبل العلماء. يعني من علامات ذهاب العلم أن يموت العلماء، ومن علامات ذهاب العلم أن يؤخذ العلم من غير العلماء، يعني من العلم هذا من ضياع العلم. فكان أحد من الصحابة لما أخبر العلماء أن العلم يذهب في آخر الزمن يختلس، قال: يا رسول الله، أوليس يعني هذا القرآن بيننا؟ قرأناه، يعني حفظناه، وعقرناه أبناءنا ونساءنا، فكيف يذهب؟ فقال له: لغرتك لك يا زياد، إن كنت أراك لمن أفقه رجل في المدينة. فقال: هذه أوليس التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فماذا تؤمن؟ قالوا: اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، ولكنها أمة ضالة منحرفة عن الحق. غضب الله عز وجل عليه. لماذا؟ لأن التوراة موجودة، لكن هذه التوراة والإنجيل موجودة عند الروم ليست محفوظة، لأن الله سبحانه لم يتعهد بحفظها. ثم إن الحق الذي هو في هذه التوراة وفي الإنجيل هم لم يعملوا به، يعني تركوا العمل به فلم يقوموا به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس هذه اليهود والنصارى الإنجيل والتوراة بنبيها؟ ولكن انظروا إلى ضلالها وإلى انكارها. فكان شيخ الاسلام اراد ان ينبه الى شيء مهم، وهو ان الانسان احيانا قد تكون عنده كتب العلم، وقد يشتري كتب، وقد يذهب حتى الى مجالس العلم، وقد يحضر مجالس العلماء، ولكن قد لا ينتفع بذلك. لان اهم ما ينبغي ان يكون عند طالب العلم ان يسال الله عز وجل ان يهديه بالعلم الذي يتعلمه وبالعلم الذي يسمعه، وهذا هو العلم النافع. لان العلم اذا لم يكن نافعا لصاحبه كان وبالا عليه وكان مجددا. اذا هذا ملخص ما ارسل اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليهم، هذا التمييز، وقد اعجبه على هذه الرساله الاربعه. وبهذا يتم الكلام على هذه الرساله، ولا باس ان نذكر او ان يقرا علينا الشيخ خاتما كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه، لتكون هذه الرساله قد تقدم لها بحول الله عز وجل وقوته.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في ختام الرسالة: فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الختام نتقدم بالشكر الوافر الجزيل إلى شيخنا، نشهد الله تبارك وتعالى على حمده، كما نشهد الله تبارك وتعالى أن الشيخ، وهذا على لسان الجميع، قد دفعنا إلى طلب العلم والاجتهاد فيه. فنلتمس من الشيخ إذا أسأنا في ضيافته، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يبارك له في علمه، وأن يزيده فضلا وعلما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يزيده توفيقا وهدى وسدادا. كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر الوافر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة من شباب هذا المسجد، من تهيئته وتهيئة موقف السيارات. كما لا أنسى أن أتوجه بالشكر الوافر الجزيل وبالعفو من إخواننا الضيوف إن أسأنا في ضيافتهم، فما لا يتم جله لا يترك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجبر كسرنا. وفي الأخير نلتمس من شيخنا أيضا إن كان في عمره بقية أن لا ينسانا بمجالس أخرى ويختار ما شاء منها حتى يبقى هذا المسجد براسا منورا بدروس العلم وحلاق الذكر. ونترك هذا الاختيار للشيخ إن كان كنا قد نريد منه شرح صحيح الترتيب والترهيب. والأمر للشيخ جزاه الله خيرا.
هذا الذي العمل لا أمل أن يؤدي لخاتمة اللقاء يعني وخاتمة اللقاء دائما يكون في الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا استجابة هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله. وأنت بهذا المجلس لعل الله سبحانه وتعالى قد اطلع على قلب واحد منا يكون مجاب الدعوة ولا ندري من يكون وعلم عند الله عز وجل أن يكون له هذا الأمل وأن يكون له هذا الضر بما ندعو الله سبحانه وتعالى به وما دعا به الشيخ حسام أن يحققه لنا إن شاء الله الجميع في هذا المجلس وأن لا يترك فينا أحد صغيرا ولا كبيرا رجلا أو امرأة قاصدا العلم في هذا المجلس أو غير قاصد ذلك أن يكون لنا نصيب هذا الدعاء العظيم الذي دعا به الشيخ حسام. وهو لما قال نسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. بحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.